الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والتوفيق لما تحبه وترضاه، نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، وأن تصلح لنا شأننا كله، وأن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، فالحديث في هذا المجلس حديث عن التقوى، أعظم الوصايا وأجلها وأرفعها، كيف لا، وهي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين من خلقه، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهي وصية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في عامة خطبه ومواعظه صلى الله عليه وسلم، وهي وصية السلف الصالح رحمهم الله تعالى فيما بينهم. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة يأمر الله سبحانه وتعالى فيها عباده بتقواه، مصدرة بوصف الإيمان وما يقتضيه من طاعة وعبودية وخضوع لله تبارك وتعالى. ومن هذه الآيات قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، إلى غير ذلك من الآيات في كتاب الله عز وجل في الأمر بالتقوى وبيان عظيم عاقبة أهلها، وأن أهل التقوى هم أهل الفوز المبين، والفلاح أهل الفوز المبين والفلاح في الدنيا والآخرة. ولهذا نجد في القرآن الكريم آيات عديدة تبين لنا ثمار التقوى، وآثار التقوى العظيمة التي يجنيها المتقون في الدنيا والآخرة، كقول الله عز وجل: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقول الله عز وجل: إن للمتقين مفازا، وقوله: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، وقوله: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقوله: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، وقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقوله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقوله: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وقوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إلى غير ذلك من الآيات، وهي كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، مشتملة على بيان عظيم شأن التقوى وكثرة ثمارها وآثارها وعوائدها الحميدة على أهلها في الدنيا والآخرة، مما يستوجب على كل مسلم أن تعظم عنايته بالتقوى فهما لحقيقتها وعناية بتحقيقها وتطبيقها، ليكون من أهل الفوز المبين والفلاح العظيم، أهل العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. واتقوا الله لعلكم تفلحون. وتقوى الله عز وجل ليست أمرا يدعى، لأن من السهل على كل إنسان ومن اليسير على كل لسان أن يقول إنه من المتقين وإنه من المحققين للتقوى، ولكن الله عز وجل يقول في القرآن: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إن الواجب على العبد أن يعمل على مجاهدة نفسه على تحقيق تقوى الله سبحانه مع رؤية التقصير دوما وأبدا، كما قال الله سبحانه في وصف المؤمنين الكمل، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وجلة أي خائفة من أن ترد عليهم أعمالهم وأن لا تقبل منهم طاعاتهم من صلاة وصيام وصدقة ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الأعمال. والله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا اشتد خوف السلف رحمهم الله تعالى لإدراكهم عظم هذا الأمر وعظم أهميته. قد قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. وتقوى الله عز وجل التي عليها مناط السعادة ومدار الفلاح في الدنيا والآخرة هي قيام بطاعة الله أمرا ونهيا، إيمانا واحتسابا، قيام بطاعة الله عز وجل أمرا ونهيا إيمانا واحتسابا، لأن التقوى حقيقتها أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله تبارك وتعالى وعقابه وقاية تقيك، وذلك إنما يكون بفعل المأمور وترك المحظور. ولهذا حقيقة التقوى الطاعة، طاعة الله أمرا ونهيا، طاعة الله فيما أمر بفعله، وطاعته سبحانه وتعالى فيما نهى باجتنابه. إيمانا واحتسابا، لأن كل عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لا بد فيه من مبدأ وغاية، أما المبدأ فهو الإيمان، وأما الغاية فهي طلب الثواب والرضوان. ولهذا تجد في نصوص كثيرة رد الثواب على فعل الأعمال بكون العمل إنما صدر من العامل إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وله نظائر. فتقوى الله عز وجل هي طاعته بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، إيمانا بالله وصدق موعوده جل في علاه، واحتسابا في طلب الثواب والأجر وما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين. ولهذا فإن أحسن ما عرفت به التقوى ما جاء عن أحد التابعين وهو طلق بن حبيب رحمه الله، وقد وجدت عددا من أهل العلم أثنوا على تعريفه، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن رجب والذهبي، في آخرين من أهل العلم. قال رحمه الله: تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فجمع رحمه الله بين في هذا التعريف الجامع العظيم بين ذكر الطاعة في الأمر والنهي والإيمان والاحتساب، كلها اجتمعت في هذا التعريف العظيم، وهو من أجمع وأحسن ما قيل في التقوى. والقرآن الكريم جاء فيه آيات كثيرة شارحة للتقوى ومبينة لحقيقتها، جدير بالعبد المؤمن أن يقف متأملا في تلك الآيات متدبرا في مضامينها مجاهدا لنفسه على تحقيق معانيها ليكون من المتقين. ومن ذلكم قول الله عز وجل في أول سورة البقرة: هدى للمتقين، ثم ذكر صفاتهم: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وكذلك قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم ذكر صفاتهم: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذه الآية فيها أن المتقي ليس معصوما من الذنب، كل بني آدم خطاء، لكنه يبادر إلى التوبة ولا يصر على الذنب، ويكثر من الاستغفار، ويذكر الله سبحانه وتعالى عند ما يقع منه خطيئة أو ذنب، فيعود إلى الله وينيب إليه سبحانه وتعالى، فلا يكون منه إصرار على ذنب، ويكون ذا عناية وملازمة بالاستغفار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وكان أكثر الناس استغفارا سيد الناس، سيد الناس، سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. يقول أبو هريرة: وقد رأى عباد الصحابة وخيار الأمة، قال: ما رأيت أحدا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه. ومن الآيات العظيمة في بيان حقيقة التقوى وإيضاح مدلولها الآية التي في سورة البقرة، والتي تعرف عند أهل العلم بآية البر، وهي قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فختم هذه الآية الكريمة بقوله: وأولئك هم المتقون، فيه دليل على أن هذه الصفات المذكورات في هذه الآية صفات المتقين. وإذا تأملت في هذه الصفات تجد أنها ترجع إلى أمرين: الأول صلاح عقيدتهم بالإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، وهذه أصول الإيمان التي عليها يبنى، بل لا قيام للإيمان إلا على هذه الأصول. والله يقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وعليه فإن العقيدة أساس التقوى، وعليه فإن العقيدة الصحيحة أساس التقوى. لا تقوم التقوى إلا على عقيدة صحيحة، هيهات أن يكون فاسد العقيدة متقيا لله. أين التقوى لله عز وجل مع فساد العقيدة والانحراف في هذا الباب؟ ولهذا كل مشرك ليس متقيا لله، كل من يدعو غير الله ويلتجئ إلى غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ليس من المتقين أبدا. وله من في السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وله من في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أفغير الله تتقون؟ أين التقوى، تقوى الله عز وجل مع فساد الاعتقاد؟ ولهذا التقوى لا قيام لها إلا على عقيدة صحيحة وتوحيد لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ولهذا لا إله إلا الله كلمة التقوى، لأنه لا تقوى إلا بتوحيد الله. والله يقول في القرآن الكريم في وصف الصحابة وبيان منه عليهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. جاء في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وألزمهم كلمة التقوى، قال: لا إله إلا الله. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية وألزمهم كلمة التقوى، قال: شهادة أن لا إله إلا الله فهي رأس كل تقوى. فلا يمكن أن يكون العبد من المتقين إلا إذا اتقى الشرك، رأس الإثم وأكبر الذنوب وأعظم الجرم وأظلم الظلم والذنب الذي لا يغفر. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. الحاصل أن تقوى الله سبحانه وتعالى لا قيام لها إلا بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. ومن تقوى الله جل وعلا القيام بالأعمال الصالحة، وهو القسم الثاني في آية البر، لأن مرجع ما جاء في هذه الآية إلى أمرين: صلاح الاعتقاد وصلاح العمل. صلاح الاعتقاد في قوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وصلاح العمل في قوله: وآتى المال على حبه، إلى تمام الآية. والعمل لا يصلح إطلاقا إلا باتباع السنة وملازمة الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن ارتكاب البدع والانشغال بمحدثات الأمور يتنافى مع تقوى الله، لأن البدع المحدثة ليست من تقوى الله لأنها مخالفة لشرعه. والله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. المتقين الله جل وعلا بإخلاص عملهم له، والمتقين الله عز وجل بموافقة عملهم لشرعه. فلا يقبل العمل إلا بالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فالبدع المحدثة كلها ليست من تقوى الله، وإنما تقوى الله سبحانه وتعالى إنما تكون باتباع السنة وملازمة الهدي المبارك، هدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن تقوى الله عز وجل كما أنها قيام بحقوقه على عباده من توحيد وإخلاص وصلاة وصيام وغير ذلك من الطاعات، فإنها كذلك تتناول حقوق العباد التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، فإن تحقيق هذه الحقوق والقيام بها من تقوى الله، وتضييع هذه الحقوق مجانب للتقوى الله سبحانه وتعالى. فبر الوالدين من التقوى، صلة الأرحام من التقوى، القيام بحقوق الجار من التقوى، كل هذه المعاني والحقوق التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها كلها من تقوى الله سبحانه وتعالى. وأيضا على الضد من ذلك تضيع هذه الحقوق والتفريط فيها أو الاتيان بما يضادها ويناقضها، فهذا مما يتنافى مع تقوى الله سبحانه وتعالى. وتأمل معي جيدا الآيات الكريمة في سورة الحجرات، سورة الآداب، يقول الله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. تأمل ختم هذا السياق العظيم بقوله واتقوا الله، لتعلم أن هذه الأمور التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها من السخرية والغيبة والاستهزاء واللمز والنبز والتجسس وغير ذلك من الخصال الذميمة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها كلها تتنافى مع التقوى، كلها تتنافى مع تقوى الله سبحانه، وأن الواجب على المتقي أن يتقي هذه الآثام وأن يتجنب هذه الذنوب. وهذا يسوقنا إلى فائدة عظيمة نبه عليها بعض أهل العلم المتقدمين، والإخلال بها هو سبب الخلل الواقع في كثير من المجتمعات تفريطا في التقوى، حيث قال بعض المتقدمين: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يعرف ماذا تشتمل عليه التقوى من المعاني وما يدخل في مضامينها وما تتناوله في مدلولها، إذا كان لا يعرف ذلك سيقع في أمور منافية للتقوى ويظن أنه لم يخالف التقوى، تقوى الله سبحانه، يظن أنه من المتقين، لكن الحقيقة أنه واقع في أمور ومرتكب لأمور مخالفة لتقوى الله سبحانه وتعالى. ثم تأمل الآية التي تلي هذه الآيات في السورة نفسها، ويقوله جل في علاه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فالأكرم عند الله ليس أمرا راجعا للون البشرة مثلا، أو لطول القامة وقصر الإنسان مثلا، أو لسلامة الأعضاء مثلا من العيوب أو نحو ذلك. الآن تجد بعض الناس إذا رأى شخصا فيه عيب خلقي من عرج أو عمى أو كذا سخر واستهزأ. قد يكون من يسخر منه خير من ملء الأرض أو من الآلاف من هذا الساخر. فالأكرم عند الله الأتقى لله. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن خير الناس، من خير الناس؟ قال: أتقاهم. وفي حجة الوداع كما في حديث أبي نظرة وفي المسند قال: سمعت، قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق أنه قال: يا أيها الناس إن أباكم واحد، قال: يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أي يوم من هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يبلغ الشاهد الغائب. وهذا يوضح المعنى السابق أن تقوى الله عز وجل تتناول هذا الجانب، جانب حقوق العباد. فالذي يحصل منه اعتداء على الناس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم مجانب للتقوى، لأن هذه الأمور ليست من تقوى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله لا بد فيها من حرمة الناس في الدماء، في الأعراض، في الأموال. فإذا انترك شيء من ذلك فإنه مما يتنافى مع تقوى الله سبحانه وتعالى. كتب رجل إلى عبد الله بن عمر، كتب له رسالة يطلب وصية. انظر إلى الطلب. قال: اكتب لي بالعلم كله. كيف يكون الجواب على هذا السؤال؟ اكتب لي بالعلم كله. رجل حريص ويريد وصية وجماع في الخير، قال: اكتب لي بالعلم كله. كتب ابن عمر كلمة عظيمة جدا، عظيمة للغاية. قال: إن العلم كثير، إن العلم كثير، لكن إن استطعت أن تأتي يوم القيامة خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لجماعتهم، فافعل. انظر ما أجمع هذه الوصية، وقد تناول فيها الأمور الثلاثة التي مرت في الحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فهذا باب عظيم من أبواب التقوى يغفله كثير من الناس ويفرق فيه كثير من الناس. ولهذا الواجب على العبد في تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى أن يرعى هذه الأمور رعاية عظيمة، وأن يعنى بها عناية دقيقة، ليكون من أهل التقوى حقا وصدقا. ثم إن تقوى الله سبحانه وتعالى تلازم العبد في كل أحايينه وجميع أوقاته، تلازم العبد في كل أحايينه وجميع أوقاته، في جنوته وخلوته، في سره وعلنه، في غيبه وشهادته. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته، ولكن قل علي رقيبي. فتقوى الله عز وجل تكون في السر والعلن، في الغيب والشهادة. ومن الناس من إذا اجتمع بالناس وكان معهم في مجالسهم ربما لازم كثيرا من صفات التقوى، وإذا خلى بنفسه ولا يراه، اطمأن أنه لا يراه أحد من الناس، ارتكب أمورا تنافي تقوى الله سبحانه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. نقل لي أحد الأشخاص كلمة لأحد العوام قبل أيام أعجبتني في حول هذا المعنى. سأله ابنه أو قريب له، قال له: ما هي التقوى؟ قال له بالكلام العامي: التقوى إذا كنت لحالك كيف حالك، إذا كنت لحالك يعني وحدك كيف حالك. وهذا فيه أن خلوة الإنسان محك، خلوة الإنسان محك في هذا الباب العظيم، باب تقوى الله سبحانه وتعالى. انظر إلى واقع كثير من الشباب والشابات على وجه الخصوص في هذا الزمن، زمن الفتن، مع وجود هذه الأجهزة التي يسرت الاتصال والتواصل، فأصبح كثير من الشباب يدخل من خلال هذه الأجهزة إلى أماكن محرمة، إلى أماكن موبوءة، إلى أماكن ملوثة، إلى أماكن مليئة بالقبح والفجور والفساد. ينظر وينظر ويسمع، ثم تتسلل هذه القبائح والرذائل والخبائث إلى قلبه، لأن البصر والسمع منفذ إلى القلب، فيختل عنده الإيمان وتختل العقيدة ويختل الخلق ويقع الانحراف ويباين حقيقة التقوى وتحقيقها. ولهذا كم جنت هذه الأجهزة على كثير من الشبان والشابات في هذا المقام، مقام تقوى الله سبحانه وتعالى. وعلى كل، الحديث عن التقوى حديث واسع، لأنه حديث عن الدين كله. فالتقوى جماع الخير وجماع الوصايا، وهي أساس السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا أجمعين من عباده المتقين وأوليائه المقربين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم جنبنا والمسلمين الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.